المركز القدسي الإسلامي في صحن القارة البابوية للسماوية العباسية يقدم لكم هذا ألقاء صلاة الكبار في الثالث يوم 4/5/2000 وموضوعها عن احذروا من الأنبياء الكذب مع الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس العلم.
الآن هو الآن من الروح القدس الإله الواحد أمين له شوية أسئلة. سؤال: لماذا لم يؤمن اليهود بالسيد المسيح رغم النبوات التي في العهد القديم عن شخص السيد المسيح؟ هو كثير جدا طبعا آمنوا، وبعد كل معجزة كان في ناس بيؤمنوا يعني بعد إقامة العذاب ناس كتير قوي آمنوا، وبعد إقامة الخبزات والسمكتين ناس كتير آمنوا، بس الكتبة والفريسيون ورؤساء الشعب كانوا بيحسدوه وفاكرين إن هو هياخد الرئاسة منهم، وقالوا هو ذا الشعب خسارة وراءه فتعبوا منه. كمان بعض اليهود كانوا فاكرين ان المسيح هيجي كقائد كبير ينجيهم من عبودية الرومان، مش شخص وديع ومتواضع القلب، دي يعني ما كانتش داخلة بنفسهم. ومع ذلك الذين لم يؤمنوا في حياته والذين خدعهم رؤساء الشعب ونابوا بصلبه رجعوا وآمنوا به بعد القيامة وبعد حلول الروح القدس. ولذلك أول كنيسة تأسست هي كنيسة أورشليم من اليهود طبعا. واحد بيقول هل يوجد في المسيحية حظ وكبر ونصيب؟ الأشخاص الضعفاء هم العوبة الحظ، أما الأقوياء فالحظ هو العوبة. حظك يعني نصيبك. من جهة المواهب ربنا قسم الأنصبة زي ما جاء في رومية 12: كما قسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان. لكن من جهة الحياة العادية لازم الواحد يفكر بعقله، مش يقول حظ كده ونصيب كده. واحد بيقول عايز محاضرة عن حياة الإيمان وكيف نحياها، أنا طلعت لكم كتاب بحاله عن حياة الإيمان يا ريت تقراه. واحد بيقول لماذا نطلق على فرق التلاتين الاسم الغربي قران ولا نقول الاسم العربي تاريخ ترشيد أو الاسم الكبتي خرس؟ هو خرس وقران هو واحد. أصلك لو نسيت حكاية العرب دي على طول هتقع في إشكال كبير. بيقدموا جملة قصص إن مرة طه حسين وعبد القادر المصري وعلي جارم وأدير تاني كبير تعهدوا فيما بينهم إنهم ما يتكلموش، ياخدوا يوم كده ما يتكلموش فيه غير كلمة عربية، ما فيش غير كلام عربي بس. فرحوا في اسكندرية فركبوا الحمار، فقالوا للراجل هيمكن أن تصل الدنيا إلى معسكر قيصر؟ قال لهم ما عندناش حاجة اسمها معسكر قيصر، وحاولوا ما فيش فايدة، طلعت إنهم عايزين يروحوا كام إيش يزار، فقالوا معسكر قيصر. وأصعب من كده انهم هم ماشيين ركبوا عربية بتاعتهم وجايين يروحوا في الطريق الصحراوي هيروحوا اسكندرية. فواحد منهم قال للسواق قال له اريد ان تقف هنا قليلا عند بنك الراحة. قال له احاول اشوف لك دور القنوة في السكة. قال له يا غبي لا اقصد هذا. قال له ماذا تقصد ببيت الراحة؟ قال له ريست هاوس. اللغة العربية على طول مش هنخلص، لازم في كلام ناخده كده. زي مثلا انت تقول مصلحة التليفونات وكل الرفاق، وكلمة تليفون مش كلمة عربية، تلي من بعيد وفون يعني صوت، تليفون يعني الصوت من بعيد باليوناني، وتلي جرافي، جرافي يعني كتابة، وتلي من بعيد يعني كتابة من بعيد. لكن هتقعد تقول مش فاكرش، أو تقول أنا عايز أشتري ساندوتش، ولا عايز أشتري شاطر ومشكور وبينهم مرتبط، مش هتخلص أبدا. فياريت تتواضع وتقبل كلمة كورال، ومش هتتعبك يعني، وتهيألي مش هتسبب لك ألم نفسي، تمر يعني إن شاء الله. واحد بيقول في إحدى الأسقفيات صدر قرار لعدم الزواج إلا للمعترفين فقط لمدة 6 شهور، وهذا جعل كثير من أبناء الكنيسة لا ينسبون إلى سر الزواج. أنا خايف تكون لي إشاعة، لكن هحاول أحقق فيها. ما عايز يكون معترف بأثر ربعي. واحد بيقول ماذا يعني ليس الوفي للظلم واصنع لكم اصدقاء من مال الظلم؟ وكيل الظلم لان الراجل فعلا كوكيل ما كانش ماشي بحسابات مظبوطه، ولما صاحب العمل طلب منه الحسابات معرفش، فبدأ يجيب الناس اللي عليه 70 يكتبوا 50 واللي عليه 100 يكتب 80، يعني كان ظالما فعلا، فسموه وكيل الظلم. لكن ربنا امتدح فيه ان هو تصرف بحكمه وفكر في مستقبله يبقى ايه لما يطردوه يروح فين. بس النقطه دي بس اللي امتدحها فيه مش الظلم. اما اصنعه لكم اصدقاء من مال الظلم، فلا يقصد ان الواحد يصنع اصدقاء من مال حرام طبعا لا، انما ربنا امرك انك تدفع العشور مثلا والبخور، فده اصبح المال ده ملك للفقراء وملك للكنيسه. فانت لو ظلمت الفقراء ولم تعطيهم من هذا العشور ولم تعطيهم من هذا البخور ولم تعطي الكنيسة، فيبقى في عندك مال ظلم، يعني مال بتاع ربنا مش بتاعك انت. فبيقول لك اصنع لكم اصدقاء، يعني الفلوس دي اللي انت ظلمت فيها الفقراء ادها لهم فيبقوا اصدقاء ليك يصلوا من اجلك. كل واحد فيك يريد يشوف قد ايه مال الظلم في حساباته. يعني واحد بيقول ما رأي قداستكم في موضوع الوحدة المسيحية؟ مفروض أن الوحدة المسيحية تكون على أساس الإيمان، ولكن دي جاي يستخدم وقت على بال ما يوصل الناس إلى الإيمان الواحد، فيبقى على الأقل ليمشوا في دور التعاون مع بعض والاشتراك في المساحة المتاحة لهم لغاية لما يصلوا إلى وحدة الدنيا. ومع ذلك فالوحدة المسيحية طالب بها السيد المسيح كما ورد في إنجيل يوحنا إصحاح 10 أنه أراد أن الكنيسة تبقى رعية واحدة لراع واحد. طبعا الراع لحظة السيد المسيح. واحد بيقول ما معنى لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفتين؟ أليس عندما صلب المسيح على خشبة الصليب وفارق الحكم الونات جسديا في هذه اللحظة فارق اللاهوت الناسوت؟ لا، لم يفارق اللاهوت الناسوت، إنما الناسوت انفصل فيه، حصل انفصال فيه بين الروح والجسد. يعني الانفصال كان بين الروح الإنسانية والجسد الإنساني، لكن اللاهوت لم يفارق لا الروح الإنسانية ولا الجسد الإنساني، فكان اللاهوت متحد بالناسوت والناسوت متحد ببعض. فلما افترق الناسوت الروح من الجسد ظل اللاهوت متحدا بالروح على حدة ومتحدا بالجسد على حدة، يبقى لم يفارق الناسوت اللاهوت. واحد بيقول هل يحق للكاهن غير أب الاعتراف الحرمان من التناول، يحرم التناول من التناول بدون أسباب كنسية؟ لا يحق لأي كاهن يحرم بدون أسباب كنسية، فالذي حرم ظلما يشتكي الكاهن لأسقفه والأسقف ينظر في أمره ويوصيه حقه. واحد بيسأل عن الآية بتاعت لم نعرفها حتى ولدت ابنها البكر، دي أنا مجاوب عليها في كتاب اللاهوت المقارن يا ريت تلقاهولو. هو المقصود بيها إثبات الميلاد العذراوي، يعني إثبات أنه ولد من عذراء. فلم يعرفها حتى ولد ابنها البكر، يعني قبل الميلاد لم يعرفها، سيبقى إثبات الميلاد العذراء. وطبعا بعد الميلاد لم يعرفها أيضا. مش معقول يوسف النجار بعد المعجزات الكثيرة اللي صادفت الميلاد، وبعد ظهور الملائكة في تأشير الرعاة، وبعد ظهور النبوس والنجم، وبعد المعجزات الكبيرة دي، يعني هي تجرأ انه يمس المزرعة؟ هو اخذها لكي يحفظها لا لكي يعاشرها كذلك، ولان كان وجوده ضروري، لأن لو ولدت وهي عذراء ممكن اليهود يرجموها. يعني حكاية مولود من عذراء دي مش هتدخل دماغهم وجاي يرجموها. والآية بتاعت هل عذراء تحمل وتلد ابنا، كان البعض بيترجموها الفتاة مش العذراء، يعني حفظا للعذراء. يعني تقرا الإجابة عندي في كتاب اللاهوت المقارن هتلاقي كلام كتير. واحد بيقول حب يكلمني يقول لي الانجيل محرف فكيف اقنع الناس؟ ما شوف ايه لما واحد يقول لك الانجيل محرف قل له وريني الاصل اللي مش محرف والمحرف والقارن. ازاي انا اعرف حاجه محرفه مش اقارنها بالاصل ولاقي تحريف؟ طب فين الاصل؟ هيقول لك مش عارف. قل له طب ما لما تعرف تبقى تقارن. دول نوع النقطه الثانيه تقول له امتى متى حرف الانجيل؟ امتى حرفوه؟ في اي زمن من الازمان؟ لم يذكر لا في تاريخ الكنيسه ولا في التاريخ المدني ولا في تاريخ الاديان الاخرى عن زمن حرف فيه الانجيل. كذلك نجد ان الانجيل الذي معنا مطابق للنسخ القديمه جدا اللي موجوده في المتاحف. يعني مثلا العهد القديم اللي موجود عندنا مطابق للترجمه السبعينيه التي ترجم فيها العهد القديم الى اللغه اليونانيه في القرن الثالث قبل الميلاد، قبل الميلاد في عهد بطليموس الثاني الملقب ببطليموس في لادنس. نفس النسخه هي دي. الانجيل اللي موجود معانا هو نفس الانجيل لمن العهد الجديد، يعني الذي يتفق تماما مع كل النسخ القديمه الراجعة للعصور الأولى للمسيحية. نقطة ثانية، المسيحيون كانوا في العصر الأول ضد اليهود ضدهم والرومان ضدهم وعصور الاستشهاد، فلو حرفوا كانوا هيمسكوها اليهود عليهم. بعد كده حدث الانقسامات والهرطقات والبدع، فالأريوسيون في بداية القرن الرابع لو حدث تحريف كانوا هيمسكوها على المؤمنين، وهكذا في الهرطقة النسطورية وباقي أنواع الهرطقات فكانوا يمسكوها عليها. حاجة تانية، الانجيل ترجم الى عديد من اللغات وانتشر في كل ارجاء العالم، فهل كان ممكنا ان تجمع كل الترجمات من كل جهات العالم من القارات كلها اللي معروفه في ذلك الزمان ويجمعوها كلها ويحرفوها؟ كلام مش معقول، كلام مش معقول. ثم ايضا ما الهدف من التحريف؟ ما الهدف من التحريف؟ لان اشوف وضع الكنيسه العجيب في التحدي العجيب. لما قامت الحركه الاريوسيه واريوس كان ماسك حكايه ابي اعظم منه في انجيل يوحنا 14 ايه 28، فالكنيسه من العجب فيها انها تخلي الايه دي في انجيل الساعه الثالثه صلاه الساعه الثالثه اللي نصليها كل يوم ونقولها. طب ما نحاول نجيب فصل اخر. لا، هي دي لا تقال. وايضا تلاقوا في انجيل عود القيامه اللي يطلع على جميع الناس المسيح يقول مغدالية اذهبوا كل لاخوتي انا صاعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. ثم كان يعذبوه ويدوروا على الايه الثانيه. الكنيسه كانت واثقه من نفسها وواثقه من التفسير السليم للايات فلذلك ما كانتش تقدر تحدث. مين اللي يحدث؟ الرسل ولا اليهود ولا المؤمنين ولا ايه فيهم؟ على اي حالات مجرد كلام. اللي يقول لك اثبت لي يقول لي لا اثبت لي انت. واحد من دنيا عنديات بقاش لي مشكلة عايزين نشوفها. واحد بيسأل على قول السيد المسيح جميع الذين أتوا قبلي هم سراق للوصول. ما يقصدش طبعا الأنبياء، مش ممكن، لكن يقصد اللي جم قبل منه على طول، اللي ورد عنهم في كلام غمالائيل في سفر الأعمال إصحاح 5 اليهوذا الجليلي وفي أولاد اللي اتبعهم جمع غفير من الناس وتشتتوا يعني قبل منه على طول، وأيضا الناس المعلمين الكذبة اللي كانوا قبل السيد المسيح على طول، ودي برضو موجودة في كتاب سلوات مع أسئلة الناس. السؤال بلاش أقول تفصيله لكن خطيرين، وبعدين الأب منع من حضور الاجتماع هنا. أنا عايز أقول للأب يعني منعك لابنك من اجتماع ديني ده يضر ابنك ويضرك أنت، لأن كل ما يكون ابنك متمسك بربنا هيعيش معاك حياة روحية كويسة، لكن تمنع ابنك عن حضور اجتماع ديني ده معناها انك انت هتسأل امام الله عن هذا الامر، خصوصا انك مش لاقي سبب. برضه يسأل فصيلين وجايز الاب يمكن يكون فاكر حاجة، يا ريت تحضر معاهم وتطمئن انهم جنة سنة، ولو كانت في وساوس في ذهن الفتره حاجه صعبه. واحد بيقول ما فائدة المعمودية ما دام ربنا خلصنا من خطية جدية بالفداء؟ الخلاص الذي قدمه المسيح بالفداء لناله عن طريق المعمودية، ولذلك قال معلمنا بطرس في يوم الخمسين لليهود الذين آمنوا توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا، فوضع هذه الطريقة لكي ننال بها هذه المغفرة. واحد بيتكلم عن مشكلة أبروشية، أنا إن شاء الله أساهم مع الأسرة بتاع الأبروشية دي. تهيأني نكتفي بالأسئلة دي عشان نخش في الموضوع بتاعنا.
المعتد الخطي يقدم لكم العظة وهي عن احذروا من الأنبياء الكذبة.
الروح القدس الإله الواحد أمين. أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن قول السيد المسيح في العظة على جبل: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم ولكنهم من داخل ذئاب خاطف. عبارة احترسوا معناها ان الانسان ما يكونش بسيط بحيث انه يصدق كل حاجة. هو كلمة في الأول الأنبياء الكذبة، كلمة أنبياء تعني ثلاثة أمور. أول حاجة في معنى كلمة نبي إن شخص يخبر عن أمور تحدث في المستقبل، فالأمور اللي تحدث في المستقبل بتسمى نبوءة. من ضمن الأنبياء الكذبة في هذا الموضوع شهود يهوى مثلا، هم قالوا إن السيد المسيح سيأتي في سنة 1914 ونبوءات، وطلع الكلام ده كله كلام مش مظبوط. ده مرة حددهم عقل مجيء المسيح لدرجة إن الكلام ده ما راحوش المدارس اللي ذكروش هيتابعوا نفسهم يوم المسيح جاي وما فيش امتحانات، وطلع كل الكلام ده مش مظبوط. وأيضا السبتيين الأدفنتيست، كلمة أدفنتيست يعني مجيئين، ياما حددوا مواعيد وما حصلش إن المسيح جاي، وياما برضه الناس قالوا في النبوءات ابتدوا يشوفوا الكلام الموجود في دانيال النبي وفي حزقيال النبي وفي سفر الرؤيا لغاية لما حددوا مواعيد مضبوطة وطلع كلها ما فيش. طبعا مش هقول يعني من الأنبياء الكذبة الناس اللي بيشوفوا لك الدخل ويقول لك جاي لك خير يوم الاثنين دول إن شاء الله. طبعا من اللي بيشوف الفنجان واللي بيضرب الرمل واللي بيوشوش الورع أو اللي يجيبوا حاجات عن طريق التنين المغناطيسي أو غيره، كلها عن أشياء مرئات تحدث في المستقبل ومش هتحصل. أو حتى تلاقوا في ناس كل يوم يقرأ برنامج ويشوف بحثة في هذا اليوم ومن الأبراج وكل برج هيحصل له النهاردة إيه، هنعكس ونصدق بمفيش. أو الناس اللي يشوفوا البحث تلاقي ورقة جوه الشوكولاتة وتطلع في البحث ويفتكر إن ده نبوءة ليه، زي راح يخش الشوكولاتاية وفتح حشات الورقة لا مكتوب فيها حماية التحضر. كل دول المنجمون دول أنبياء كذب، المنجمون دول أنبياء كذب. كلمة أنبياء أيضا بتيجي بمعنى يعني كل من يحمل رسالة من الله يعتبر نبي حتى لو لم يخبر بشيء عن المستقبل. يعني يوحنا المعمدان المعتبر النبي أكثر من نفسه. إيه اللي قاله عن المستقبل؟ نصر له من الرب المغفرة. قال لي واحدة ست عندي رسالة من الروح القدس ان انا اتجوزك. قالت لي لكن احنا متجوزك. عايز اتجوزها وهي متجوزك ورسالة من الروح القدس. يا ما ناس بيخدعوا عن طريق حكاية الرسائل دي. يقول لك بيجيب رسائل او واحد بيجيب رسائل. اما انتم فاحترزوا من الانبياء كذا. كلمة أنبياء كذبة أيضا تطلق على المعلمين الكذب. يعني لما الكتاب في كورنثوس الأولى 14 يقول من يتنبأ خير من الذي يتكلم باللسان يقصد من يعلم. يتنبأ جاي من نبأ يعني. فيقصد أيضا بالأنبياء الكذبة المعلمين الكذب. ولذلك نجد أن معلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى إصحاح 4 بيقول ميزوا الأرواح. ميزوا الأرواح لأن هناك أنبياء كذب كثيرين قد دخلوا إلى العالم. فلما الواحد يكون عنده إفراز يميز هذه الأرواح. أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله. لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. خلنا نقول أصح أربعة أي واحد. الذي يكون الإنسان عنده هذا النوع من الإفراز. هذا الأمر ورد في العهد القديم أيضا في تسمية إصحاح 13 من آية 1 بيقول كلام عجيب. بيقول إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلم وأعطاك آية أو أعجوبة. ولو حدثت الآية والأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها أو تعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم. لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم فأنت تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم عن الله. أنا هنا في هذه الآيات في فرقية 13 من آية 1 إلى 3 أنا تواضع ربنا بشكل عجيب جدا. أول حاجة أن يسمح له إذا قام في وسطك نبي أو خالد قوم. كل من يسميه نبي وهو مش من عنده ككلام تاني. وتاني حاجة يسمح له ان يعمل آية او معجزة. طبعا آية او معجزة بقوة الشيطان. لان الشيطان ممكن يعمل آيات ومعجزات حاجات يسموها فانتاستيك. يعني شغل الخيالات بتاع الشياطين. وهذا الأمر يرينا عن واحد من أكبر الأنبياء الكذبة اللي هيجوا فيما بعد وهو الأنتي كرايست اللي هيجي في آخر الزمان اللي ورد عنه في تسالونيك الثانية في صحيح 2 بيقول لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلم إنسان الخطية المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها حتى أن يجلس في هيكل الله كإله ويصنع آيات ومعجزات بقوة الشيطان وبكل خديعة الإثم في الهالكين. هذا اللي هيعمل الارتداد العام. يعطى أن يصنع آيات وعجائب بكل قوة الشيطان وكل خديعة الإثم في الهالكين. المسيح قال انا بنذركم ليه؟ عشان كده في متى 24 لما سألوه عن اخر الازمنة اللي قبل القيامة قال لهم يكون انبياء كذبة ومصحاء كذبة ونسمعوا ايات حتى يظلوا لو امكن المختارين ايضا لذلك يحتاج الامر ان الانسان يكون راسخ في الايمان ولا يصدق كل كلمة وايضا لا يصدق كل ما يبدو ان هو معجزه. على رأي كلمة جات في السنة اليابان واحد بيسأل بيقول يعني هل معقول ان الشيطان يقيم ميت او يخليه يتكلم؟ فالاب اجابه قال له لا، لكن ممكن الشيطان يحرك الجثة ويتكلم منه، مش هيكون الميت هو اللي بيتكلم، يكون حاجة من الشيطان. لذلك قال احترزوا من الانبياء الكاذبين. لا تصدقوا كل روح، لن تحمل الارواح هل هي من الله ولا لا. انا عايزكم بقى يكون عندكم الذكاء اللي بتفهموا به الايات كويس. يجي واحد يقرا في كورنثوس الاولى 13 يقول المحبه تصدق كل شيء. ازاي المحبه تصدق كل شيء وهنا لا تصدقه كل روح؟ المحبه تصدق كل شيء يعني محبتك لله تصدق كل شيء جاي من ربنا، لكن بالنسبه للبشر لازم يكون عقلك في راسك. بيقول الحكيم عيناه في راسه اما الجاهل فيصرف في الظلام. لا تصدقش كل حاجه، ربنا خلق لك الدين والعقل وصفهم تشوف الكلام اللي بتسمعه وتنزله ويصفر. في متى 24 يقول انظروا لا يضلكم احد لانه يقول انبياء كذبة ونصحاء كذبة. وان كان لكم المسيح هو او بنات فلا تصدقه. يبقى كلمة لا تصدقه، يبقى ما تاخدش الآية بتاعت تصدق كل شيء وتسيب الآيات بتاعت لا تصدقه. حط دنيا جنب ذلك. بيقول في ناس من دول زي الشملان يحكوكم بصيام الشملان وهم لئام خاطر. من ضمنهم من ثياب الشملان يأتيك بأسلوب العطش والشنون وانه عايز منفعتك. عايز ايه منفعتك؟ اول واحد في الدنيا دي كلها استخدم ثياب الحملان وهو ذئب قاطر كان الشيطان. جه لامنا حواء، وامنا حواء كانت بسيطه ولطيفه وما تعرفش الشر. قال له هو صحيح ربنا قال لكم ما تاكلوش من الشجره؟ ده انت لما تاكل من الشجره تبقى زي ربنا. كنت وانت اللي تكون مثل الله عارفين الخير والشر. وحكاية الموت لم تموت ولا حاجة. كلام نحسن. يا حلال. ومسكين متغفر. الله يرحمه. هو يرحمه طبعا من الصليب يعني. ده الشيطان برضه بنفس الوضع جنب السيد المسيح لقاه صايم. صايم وجعان. بعد 40 يوم معقول تبقى ابن الله من سورة ربنا جعان؟ ده انت صاحب سلطان. لو كنت ابن الله خلي الحرارة تبقى خالص يلح جو السكين. الشيطان كده كان مغرق نقطتين. نقطة منهم انت متعودش جعان من تعمل ده سأقول بس النصف انا بغرق من المطاعة لو اسمع كلامي في النصف. تاني حاجة لو تقدر تحول الحرارة للخبز والعالم كله محتاج للخبز ده انت تنشر رسالتك عن طريق الخبز من اسفل الخبز. مش كويسة النصيحة ليه؟ أحد ينفعك؟ لو النصيحة نشر رسالته بطريق الخبز يبقى مش بطريق الصليب، يبقى مش بطريق الفداء، يبقى يتحول إلى مصلح اجتماعي مش فاهي ومخلص. لا ده ما تخلش على السيد المسيح. قالوا نعم. ليس بالخبز وحده يشفع الإنسان. الشيطان أيضا ممكن أن يأتي برؤى وأحلام كاذبة. يعني من ضمن الطرق بتاعة كتاب الحلال رؤى وأحلام كاذبة، واللي يقرأ مستمرة بان يجد كتير أو من النوع ده كتير من النوع. ومرة عند راهب متوحد في الجبل في المغارة قال له ربنا بسبب معرفته لقداستك وسيرتك الطيبة هيجيب لك مركبة يقدر فيها للسماء زي إيدي. طبعا هيجيب له مركبة خيالية الرجل يسيب الجبل ويحط رجلين لها جبل في الحوالين في المنزل. لولا ان الراهب ده استشار قلب اعترافه قال له اوعى ده كلام رؤى واحلام كاذبة، ولذلك لا تصدقوا كل الرؤى ولا تصدقوا كل الاحلام. ليس كل من الشيطان، ليس كل من الشيطان. وقل لي الفرق بين الرؤى والاحلام. اقول لك الرؤى ممكن تكون بالنهار وانت مفتح، والاحلام تكون بالليل وانت مضمر. احترس من الرؤى والاحلام لأن دي ممكن تضل أي إنسان، وهي من ضمن سياق الحلال. أيضا جاي يجي لك بالعطف عليك يقول لك إيه اللي يخليك تصوم. أنا شخصيا لا أوصل لشيطان أو واحد من أنصار يقول لك أنا يهمني من فعلك جسم لا يمكن ابدا يستغني عن البروتينات وخصوصا البروتين الحيواني والاحماض الامينيه الرئيسيه. ويدي درس في البروتينات ودرس في الاحماض الامينيه ومحاضره ويقول لك شوف الصوم ده هيضيع جسدك وجسدك ده امانه ووديعه ستعطي عنها حسابك. ده انت لو قتلت الاسد تبقى بتنجحك. انا بنصح يا ناس ابعدهم عن الصوم برضو بالعطف. تقول لك الصوم وصي، يقول لك لا يا حبيبي انت مش دريان. الصوم الحقيقي هو صوم القلب، هو صوم الفكر، مش بس صوم الجسد. ده الجسد ده مش عم بيها المهم في روحك تكون روحها صايمة وكل ما انت عايز. خداع شيطاني لا تصدقه كل روح. للأنبياء كذا، معلمون كذا. أو مثلا يجي لامرأة ويقول لها أنا أطلع كنوسة دول القصات والحنوط، يجي أن نعوكم يحرموكم من كنوسة في الفترة إلاها. تعالوا رأيك أنا كنوسة دول متعيد وعليك لأسلوب العطف أميد للنساء في أوروبا وأمريكا يقول من منع أن المرأة تبقى كاهنة تبقى أسيسة؟ لو وصل لأنهم فيما أعملوها أسقف في أمريكا. وما الفرق بين الرجل والمرأة؟ وليه المرأة من تبقاش أسيسة؟ يقول السبب عشان يجي يوم من الأيام يقول أمنا الأسير عندها حالة واضحة مش هتقدر تجي الكنيسة. أنا وغيرنا النهاردة عشان بترد على أنتوا ما تقولوا الكلام ده لكن في أوروبا ماشي معاهم الكلام ده وفي أمريكا ماشي معاهم الكلام ده لكن هم الشيطان وجبت إغراء عشان يريح نفوس الناس يعني بإقناع وبرهان أو مثلا يقول لك ما هو كلام ناعم وسياب الحمدان يعني ايه؟ يعني كلام ناعم يعني يقول لك مثلا ليه ترهق نفسك؟ لماذا تزاهد وتتعب نفسك؟ ليه تضيق على نفسك في الوصايا والناموس؟ ده نحن لسنا تحت الناموس ده احنا تحت النعم. نحن قد دخلنا في حرية مبدأ أولاد الله. حرية مبدأ أولاد الله دي هنا ولا فوق؟ وما دام حرية اعمل زي ما انت عايز. اعمل زي ما انت عايز. وباسم الحرية يمكن ان نغري كثيرين بطريقة سياد الحملان. يقول لك ان تسهل لك الحياة الروحية وتسهيل الحياة الروحية معناها التحلل من الوصايا. ولذلك تجد ان في كنائس كثيرة في اوروبا وامريكا ضاع منها الصوم نازل لما يصوم يقول لكم صوم ايه؟ لا احنا في عصر التكنولوجيا والمجهود الكبير اللي بيبذله الانسان ولا بد يتغذى ويتعافى. بيحن عننا الحنون المضر ده هو نوع من انواع ايه؟ ثياب الحملان. تسهيل الدين تسهيل الدين والوصايا باسلوب يدخل من الباب الواسع ويمنع الباب الضيق اللي اوصى به السيد المسيح له الله. في ناس تانيين يجوا لثياب الحملان بالمساعدات الماديه. تلاقي تبتدي بالمساعدات ماديه تنتهي الى تغيير العقيده. ودي مشهورة كتير وانتوا عارفين منها امثلة كتير. تبتدي بمساعدات مادية وتنتهي بتغيير العقيدة. وفي ناس يأتوا ايضا بتعليم خاص. يقول لك ممكن نخش عندكم البيت نقرا شوية في الانجيل لو وصلوا ما نقراش. ولكن انت بقى متعصب متدني وما عندكش محبه. ده انجيل او زي اللي مال بالضبط. وبعدين يفسر الانجيل باسلوب يخرجك عن عقيدتك. لذلك معلمنا القديس يوحنا الحبيب وهو اكثر رسول من الاثني عشر تكلم عن المحبة. بل هو الذي قال الله محبة من يثبت في الله من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه. قال إن كان أحد يأتيكم ولا يجيد هذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام ومن يسلم عليه يشترك في اعمال الشرير. في رسالة الثانية آية 11، لأن هؤلاء الناس يأتون في ثياب الشمال من ضمنهم برضو شو يدوى، لا ترجموا الكتب بتاعتهم إلى لغات عديدة جدا ويوزعوا الكتب مجانا. ويدخلوا البيوت بطريقة الحديث الفردي أو الاجتماعات الفردية لأنهم لا يؤمنوا بالكنيسة، ويضربون كثيرين. احترزوا من الأنبياء الكذبة لأنهم يأتونكم بثياب الشملان وهم ذئاب خبث. ممكن ان الواحد يقاوم هذا الامر بالحكمه والافراز، ممكن بالقراءه والدراسه، ممكن بالارشاد الروحي، ممكن بحفظ ايات الرد بها في ايه كويسه تنفعنا في هذا المجال. بيقول ايه؟ كونوا مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيه. ما تاخدوش الأمور ببساطة، احفظوا آيات تردوا بيها، وأيضا علموا أولادكم آيات تردوا بيها، ويريد في كل نقطة من نقطة المعقودة أولادكم يكونوا حافظين آيات. في كل نقطة من نقطة العقيدة لازم أولادكم يكونوا حافظين آيات يردوا لآيات من الكتاب. وأيضا في أمور تحتاج إن الواحد يكون يدركها عقليا ويعرف الحكمة من الوصول. مش كده فضل الله.